بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حجة من لم يكفر. من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار، ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. قال عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشامي يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. كنا في بداية الدرس الماضي بدأنا الكلام على ترجمة الإمام المجد بن تيمية رحمه الله لهذا الباب، وهذا هو الباب الثالث في هذه المسألة. فالمجد بن تيمية رحمه الله ذكر في الباب الأول أن علماء المسلمين متفقون ومجمعون على قتل تارك الصلاة، لكنهم تفاوتوا في موجب قتله، فذهب جماعة من الفقهاء منهم الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو إسحاق الإمام إسحاق بن راهوية من أن تارك الصلاة يقتل كفرا، يحكم بكفره ويقتل بذلك، وقتله كفرا يعني أنه يقتل ارتدادا ويعامل معاملة الكفار في قتله. وذهب جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب، وهو رواية عن أحمد، إلى أن تارك الصلاة إن لم يكن مستحلا لها، يعني مستحلا لهذا الترك، فإنه يقتل حدا، وقتله حدا أي أنه لا يخرج عن دائرة الإسلام، ويعامل هذا المقتول معاملة من ارتكب أمرا موجبا للقتل حدا كالزاني المحصن، فإنه يقتل ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله المسلمون، ويرجى له التوبة ويرجى له النجاة من النار. وهكذا عندهم من ترك الصلاة تهاونا. وقد عرفنا فيما مضى من دروس أن الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى كفره، قال هو كافر، لكنه رحمه الله عندما ناقش مسألة الكفر قال إن المسلمين ولئن الأئمة يطلقون الكفر على أمرين، كفر أكبر وكفر أصغر دون ذلك، والكفر الأكبر هو الذي لا يرجى معه الخروج من النار بل يخلد صاحبه في النار ولا يغفر الله له، يعني لا يخضع لمشيئة الله، إن شاء غفر له أو إن شاء عذبه، ولا يطمع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ادخرها لأمته وخاصة أهل الكبائر. قال إن الكفر يقسم على ذلك، قسم يكون فيه ما سبق، والقسم الآخر لا ينافي الخلود في النار، لا يتنافى يعني مع الخروج من النار ولا يتنافى مع خضوعه للشفاعة. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالكفر الأصغر. وإذا كان الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى ذلك فعندئذ يكون خلافه مع الجمهور خلافا لفظيا، لأن الكل يرى أن تارك الصلاة خاضع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى غير مخلد في النار، فإن دخلها يخرج منها، أو أنه لا يخرج لا يدخل فيها يعني إذا اقتضت مشيئة الرب سبحانه وتعالى ذلك. وساق المجد بن تيمية أحاديث نصت على القول بكفره، يعني بكفر تارك الصلاة، لكنه في هذا الباب الذي تعقب به الباب السابق أشار إلى أحاديث ظاهرها أنه لا يخرج عن الملة وأنه خاضع للمشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ثم أيد المجد بن تيمية رحمه الله رأيه بأن الشارع أطلق في كثير من الأحيان وصف الكفر ووصف الشرك على قوم من أهل القبلة وعلى قوم لم يحكم بخروجهم من الملة ومع ذلك وصفوا بالكفر. قال فالمراد بالكفر هنا يعني كفرا دون كفر، أو المراد به أن هذا الإنسان أدى أو عمل أعمالا هذه الأعمال قربته من درجة الكفر، بمعنى أن وصفه بالكفر وصف يؤول بما لا يقتضي خروجه عن الملة. هذا مجمل ما ذكره المجد بن تيمية في هذا الباب، ووضحه الإمام الشوكاني، وإن كان قد اعترض على بعض ما جاء في هذا الباب من أحاديث، منها ما لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما هو صحيح لكنه يمكن حمله وتأويله على خلاف ما دل عليه الظاهر. يقول المجد بن تيمية بعد أن روى حديث عبادة بن الصامت، قال الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ وابن حبان يعني في صحيحه، وكذلك ابن السكن. قال ابن عبد البر: هو صحيح ثابت لم يختلف أو لم يختلف عن مالك فيه. هذا قول ابن عبد البر. ثم قال يعني ابن عبد البر: والمخدجي رجل مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال الشيخ تقي الدين القشيري يعني متعقبا كلام ابن عبد البر، ووجه التعقب أنه كيف يصفه بالجهالة ثم يصحح الحديث، لأن الجهالة وصف يقعد الحديث عن درجة الصحة، بل يؤدي إلى الحكم على الرواية بالضعف. ولذلك قال: ثم قال والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال الشيخ تقي الدين القشيري: انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه بأنه مجهول، إذ الأمر يتنافى. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، يعني ابن حبان ذكر من في الثقات؟ ذكر المخدجي. لكن هل يكفي تصحيح ابن حبان وتوثيق هل يكفي توثيق ابن حبان؟ لأن العلماء يقولون إن ابن حبان يوثق المجاهيل، ذلك لأن ابن حبان رحمه الله له قاعدة هي أن الأصل في الرواة الثقة، وأن الجرح طارئ. وأحيانا ابن حبان يورد اسم الراوي واسم أبيه ثم يقول: لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده، وهو ثقة. ولذلك العلماء يرون أن توثيق ابن حبان فيه تساهل كبير، وأنه لا يعول عليه إذا انفرد. أما إذا تعقب وتوبع فعندئذ يقبل قوله للمتابعة التي أيدته. قال: وقد ذكره ابن حبان في الثقات. قال: ولحديثه شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجة رضي الله عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة رحمه الله، يعني من حديث أبي قتادة يشهد لحديث من عبادة بن الصامت. فإذا كان ابن عبد البر قد اطلع على ذلك فيكون حكمه على الحديث بالصحة لقيام الشاهد، وإن كان الراوي فيه جهالة، لأنه اعتبر الشاهد الذي يشهد لهذه الرواية عاضدا لها مرتقيا بالروايتين من درجة الضعف إلى درجة الحسن للغير أو إلى درجة الصحة للغير. قال: ومن حديث كعب بن عجرة أيضا هو شاهد آخر، وحديث كعب بن عجرة عند أحمد. قال: ورواه أبو داود أيضا عن الصنابحي. قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت وساق الحديث. قال: والمخدجي المذكور في هذا الإسناد هو بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة ثم جيم بعدها ياء النسب، قيل اسمه رفيع. وأبو محمد المذكور هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عثمان بن مالك بن النجار، يعني أنصاري، وقيل مسعود بن زيد بن سبيع. قال: يعد في الشاميين. وإيش معنى يعد في الشاميين؟ يعني يعد في الصحابة الذين نزلوا في الشام واستقروا فيها وتوفوا فيها، فهم يسمون بالشاميين. وللإمام الطبراني كتاب جمع فيه أحاديث أو مسانيد الشاميين، والكتاب مشهور باسم مسند الشاميين، يقال رواه الطبراني في مسند الشاميين، وكأنه كتاب مستقل غير كتابه المعجم. قال: وقد عده الواقدي وطائفة من البدريين. عدوا من من البدريين؟ اللي هو مسعود بن أوس، ها؟ مسعود بن أوس ابن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عثمان بن مالك النجار. قال: عدوه من البدريين، ومعنى من البدريين يعني ممن شهد بدرا. من الذي عدى؟ قال: الواقدي وطائفة. طبعا الواقدي في كتابه المغازي، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم. وأين يذكر ابن إسحاق مثل هذا؟ في كتابه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السيرة التي تنسب إليه، يقال سيرة ابن إسحاق. هذه السيرة التي هذبها ابن هشام فنسبت إلى الأخير واشتهرت بالأخير فقيل سيرة ابن هشام، وهي في أصلها سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق. قال: قال: وذكره جماعة في الصحابة. وقول عبادة كذب أبو محمد، قال: يتعين تفسيرها بأنه أخطأ، ولا يجوز أن يوصف ما قاله أبو محمد بالكذب. يقول: لأن هذه فتية، والفتية تكون إما صواب أو خطأ، ولا يقال فيها صدق أو كذب، لأن الصدق والكذب إنما يكون فيما ينقل يعني في الأخبار، وأما ما كان في غير الأخبار فهذا يوصف بالصواب وبالخطأ، لا سيما الفتية. ولذلك قال: إن قول عبادة هنا بمعنى أخطأ. وهذا القول من عبادة يقال إنه يوافق لغة أهل الحجاز، فإن أهل الحجاز يصمون الخطأ بأنه كذب، فيقولون كذب أبو محمد بمعنى أنه أنه أخطأ. قال: وقول عبادة كذب أبو محمد أي أخطأ، ولا يجوز أن يراد به حقيقة الكذب، لأنه في الفتوى، ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذب. لا، لأنه هو قال الوتر واجب، فهذا حكم منه، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هنا الإمام الشوكاني يقول: وقول أبو محمد هذا له ما يعضده، كما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، الوتر حق، فأوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب يحب الوتر. لكن كما سنعرف أن الجمهور على أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن الأحاديث التي جاءت تنص على أن الفرائض إنما هي خمس صلوات في اليوم والليلة، لا تزيد على ذلك، تخرج مثل الوتر من الواجب. وكما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة صلى العشاء ونام ولم يوتر حتى استيقظ لصلاة الفجر وصلى بالناس الفجر، يعني أنه ترك الوتر. فلو كان هذا واجبا لتعين عليه أداؤه ولما ترك. نعم. وكذلك حديث الأعرابي أفلح إن صدق، لأنه قال له لا أزيد، أو قال له هل علي شيء غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فدل ذلك على أن الوتر من التطوع وليس من الإيه وليس من الواجب. قال: وأيضا قد ورد في الحديث ما يشهد لما قاله كحديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. قال عند أبي داود من حديث بريدة وغيره من الأحاديث، من حديث بريدة وغيره من الأحاديث، يعني التي تدل على أن الوتر حتم ومطلوب وأنه واجب. ما هو الآن يستدل على أن هذا الحديث يدل على وجوب الوتر، ويؤيده قوله فليس إيه؟ فليس منا. لكن هو أرجع البت في هذا الموضوع، قال: وسيأتي بسط الكلام على ذلك في باب أن الوتر سنة مؤكدة إن شاء الله، لأن هذا الذي ذهب إليه المجد بن تيمية في كون الوتر سنة مؤكدة، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره من الفقهاء قد أوجب بعضهم بعض الصلوات واعتبرها واجبا من الواجبات، ولذلك أضاف إلى الواجبات واجبات الصلاة أضاف إليها بعض الصلوات كالوتر وركعتي الفجر، نعم، وركعتي دخول المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب ممن اعتبرها واجبة. قال: وسيأتي الكلام على ذلك. والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد عرفت أن من حكم بكفره لا يخضع للمشيئة، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفره قرينة من القرائن على أن ترك الصلاة لا يخرج عن الملة. قال: لقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما لا ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، وهو يدل يعني والحديث يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد في النار، لأن الله تعالى أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكمه على الإيه على المشيئة. هناك ذكر الوعيد، قال: ويل يعني هلاك لمثل هؤلاء، لكن مثل هذه الأمور معلقة بالمشيئة فلا تتنافى ولا تتعارض. قال: قوله استخفافا بحقهن هو قيد للمنفي لا للنفي، استحقاقا بحقهن أي بحق الصلوات استخفافا، إيش عندك؟ بحقهن هو قيد للمنفي لا للنفي، قوله كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة قال فيه متمسك للمرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر من حافظ على الصلوات المكتوبة. يقول وهو مقيد بعدم المانع كأحاديث من قال لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابا وسنة بذكر ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغير ذلك مما يكثر تعداده. معنى هذه العبارة يعني ما جاء في الحديث من وعد ينبغي أن يقيد بعدم الإخلال بالتوحيد وبقول لا إله إلا الله وبعدم الإخلال بالواجبات، لأن الإخلال بالواجبات هل هو يحبط العمل أو ينقص العمل؟ هذه مسألة من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين أهل الكلام أهل السنة وغيرهم، فمنهم من يرى أن المعاصي تحبط العمل، وهذا الذي ذهب إليه المعتزلة وذهب إليه الخوارج وقالوا إن المعاصي تحبط الأعمال، ولذلك حكموا بكفر مرتكب الكبيرة. وقال المعتزلة إنه وإن لم يحكم بكفره يعني لا ليس بكافر، ولذلك قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن، وقالوا إنه مخلد في النار، وقالوا إنه مخلد في النار، وقالوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعذب أهل الكبائر وأنه لا تقبل فيهم الشفاعة. كل هذه أقوال ذكرها المعتزلة في حكم مرتكبي الكبيرة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد، يعني يستحق أن يطبق في حقه الوعيد، لكن الأمر خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
وجد نص بأنه مخلد في النار بذنب معين، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
إيه؟
هذا أمر مفروغ.
الله قال فجزاؤه جهنم يعني فهو مستحق لهذا العذاب
خالدا فيه.
نعم مستحق للعذاب الذي يخلده في النار، لكن جاءت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة، ها؟ وهؤلاء كل من كان على الإيمان، ولا شك أن من قتل مؤمنا متعمدا ارتكب إثما كبيرا، لكن إن تاب أو أقيم عليه الحد، يعني أن من قتل نفسا متعمدا ثم أقيم عليه الحد فإن الحد له تطهير، ولذلك مثله لا يخلد في النار، بل ربما لا يدخل النار اكتفاء بالحد، فهذا يخصص الخلود المطلق، بل يقال إن الخلود مقيد بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. نعم عندنا نحن ايش المنفي هنا؟
لم يضيع
ايه استخفافا بحقهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية قال كان على الله عهد أن يدخله الجنة، قبل هذا قال إيه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. الذي لم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن قال هذا القيد وهو قوله استخفافا بحقهن قيد للمنفي إلا هو للصلوات التي تركها العبد، فإن تركها استخفافا بهن كن لم يكن له عند الله عهد. ومفهومه أنه إذا تركها يعني لغير استخفاف لعذر لا يلحقه هذا هذا الإثم. يعني لو أن إنسانا ترك الصلاة لعذر نسيانا نوما فإنه لا يناله هذا الإثم، وإنما هذا الإثم يلحق كل من ترك الصلاة متعمدا مستخفا بحقها. واضح؟ قال وهو مقيد بعدم المانع كأحاديث من قال لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابا وسنة بذكر ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم وعرضه وماله أو كدم المسلم وماله وعرضه وغير ذلك مما يكثر تعداده، فإن هذه لا بد أن تكون يعني هذه الروايات مقيدة بحيث إنه من يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى في العذاب أو في المغفرة بحيث إنه لا ينتقض أو لا يفعل شيئا ينقض إيمانه ويحبط عمله، فإنه إن نقض إيمانه وحبط عمله لم يستفد من قول لا إله إلا الله ونحو ذلك. واضح؟ ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، قال فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. الحديث رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن. وسيأتي أن هذا الحديث لا غبار عليه، وهذا الحديث ساقه المصنف للاحتجاج به على أن ترك بعض الصلوات أو ترك الصلاة لا يخرج من الملة، لأن الله تعالى يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان التطوع يكمل الناقص فهو دليل على أن النقص باق ولا زائل، دل على أنه باقي، يعني الصلاة إذا أديت ناقصة فهي مقبولة يثاب عليها، والدليل على ذلك أنه يكملها بالنوافل. فلو كانت الصلاة أو كان ترك الصلاة كفرا يخرج من الملة لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى إحباط الصلاة ولا لا؟ لأن الله تعالى قال في حق الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أن الله يحبطه. فإذا كان العمل الصالح يحبط في حق الكافر فإنه لو جاء يوم القيامة هل يبقى له من صلاة شيئا؟ هل يبقى له شيئا من صلاته؟ الجواب لا. فكون الله تعالى يبقي له هذه الصلوات مع وجود النقص فيها ثم يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع فأتموا به صلاته، مشعر بأن ترك الصلاة أو ترك بعض الأركان أو ترك بعض فرائض الصلاة لا يؤدي إلى الكفر المحبط للعمل. بعض العلماء هكذا قال إن هذا الحديث ليس المراد به أن يترك بعض الصلوات، وإنما المراد به النقص في صفة الصلاة لا في عدد الصلاة ولا في أفراد الصلوات، وإنما هو في أنواعها. وأجاب الإمام الشوكاني بأن الأمر واحد، لأن الحديث أولا جاء مطلقا وعاما تكلم عن نقص الصلوات، والنقص قد يكون في العدد وقد يكون في الصفة، قد يكون في العدد وقد يكون في الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يبين، ولو سلمنا أن النقص إنما هو في الهيئة يعني في الصفة، فإذا كان النقص في الصفة معنى ذلك أن العبد الصلاة الناقصة لم يصلها ولم يؤدها، فيكون حكمه حكم من ترك هذه الصلاة، بحيث الله سبحانه وتعالى يعني يفرض عليه الحكم، أو بحيث إننا نفرض عليه الحكم الذي اتخذه الشارع في من لم يؤدي الصلاة، سواء لم يؤدها بالكلية أو لم يؤدها بالكمال المطلوب. قال إذن فالحكم واحد، ولما كان الحكم فيهما واحد عرفنا أن هذا الحديث يؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن ترك الصلاة أو بعض الصلاة لا يخرج عن الملة، ترك بعض الصلاة لا يخرج عن الملة.
ما يكون شاهد له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، أو الحديث الآخر
ينقضه، هذا مو يشهد له، لأن هذا الحديث يقول إنه إذا صلى أو إذا ترك العبد الصلاة الله يقول انظروا هل لعبد من تطوع، فالتطوع يكمل النقص القائم في الصلاة. هذا النقص سواء كان نقصا يتعلق بعدد الصلاة أو يتعلق بصفة الصلاة. القائلون بأن ترك الصلاة يخرج عن الملة، هذا الحديث يشكل عليهم، لأنه لو كان ترك الصلاة يخرج عن الملة للزم منه إحباط كل الصلوات وإبطال كل الصلوات وعدم قبولها، فإذا بطلت الصلوات الفريضة فبطلان التطوع من باب أولى. ولذلك يشكل عليهم هذا الحديث، ومن هنا قال البعض إن المراد بينظروا لعبده انظروا يعني فإن كان صلاته ناقصة يعني من حيث هيئتها لا من حيث عددها، وعندئذ يصلح النافلة أن تجبر النقص القائم في الهيئة لا في العدد. والجمهور ردوا على القائلين بذلك، قالوا لا، إن النقص سواء كان في الهيئة أو كان في العدد يستويان، يستوي النقص سواء كان في العدد أو كان في الهيئة، وكل منهما يدل الحديث على عدم إحباطه، وأنه مقبول، وأن الصلوات على هذه الأحوال مقبولة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يصلح ويتم ما نقص منها بواسطة بواسطة النوافل. قال قال الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق، وقال إن رواه الخمسة، فأبو داود واحد منهم. طريقتين متصلتين بأبي هريرة، والطريق الثالثة بتميم الداري، يعني متصلة بتميم، كأنه يريد أن يقول إن الروايتين أو إن حديثين منهما من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث الثالث إنما هو من مسند تميم ابن أوس الداري عند ابن ماجه. قال وكلها لا مطعن فيها. نعم، طريقتين متصلتين بأبي هريرة والطريق الثالثة بتميم الداري، وكلها لا مطعن فيها، ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري. المفروض أن يقول ولم يتكلم عليها، لأنها إيه؟ ثلاثة، إلا إذا اعتبر الكل حديثا واحدا وأعاد الضمير إلى الحديث، فعندئذ يجوز أن يقول ولم يتكلم عليه. هو والضمير فيه هو يعود إلى من؟ الضمير المنفصل، إلى أبو داود ولا المنذري. قال ونحن تكلمنا عن هذه الجزئية فيما مضى، قلنا ما علاقة المنذري بأبي داود، وما علاقة سكوت المنذري على ما سكت عليه أبو داود. الجواب إن الإمام المنذري له شرح أو اختصار على كتاب أبي داود، وأنه تتبع أبا داود من حيث الحكم على الرواية، وأنه وافق أبا داود في مصطلحاته، فما يسكت عليه هو يعني المنذري، ويسكت ما يسكت عليه أبو داود ويوافقه المنذري في السكوت، فيكون هذا الحديث صالح للاحتجاج، كما جاء من كلام أبي داود في رسالته لأهل مكة يوم أن كتب لهم قائلا فيه الصحيح وما قاربه وما كان فيه من نقص شديد بينته، وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو صالح. قال ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح كما قال العراقي، وصححها ابن القطان يعني هذه الرواية. وأخرج الحاكم وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك، وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. قال وفي الباب عن تميم الداري عند أبي داود وابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة. قال العراقي وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال إسناده على صحيح على شرط مسلم. قال وعن أنس عند الطبراني في الأوسط، يعني وفي الباب يوجد حديث أنس، وقد مر معنا قول الإمام الترمذي وفي الباب، أي وثمة أحاديث تصلح للاستدلال والاحتجاج في هذه المسألة بعينها، وإن لم يكن الحديث مطابقا لما هو إيه؟ لما هو مذكور في الباب، يعني أن الرواية التي يشار إليها هي شاهد يوافق الرواية بالمعنى، وإن لم يتفق معها من حيث اللفظ. قال وعن أنس عند الطبراني في الأوسط، وعن أبي سعيد يعني الخدرية قال العراقي رويناه عندكم في إيه؟ لا، الكتاب اسمه الطيوريات بالياء وليس بالباء، وهي نسخة مشهورة عند أهل الحديث. قال إن هذه الرواية قرأوها في انتخاب السلف منها، في انتخاب السلف منها، وهي من الروايات المشهورة، وبعض علماء الحديث حكم عليها بالصلاة يوصف بالكفر، وإن كان هذا الوصف في بعض الأحيان لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة، يعني لا ينافي الإيمان، وإن كان أيضا لا يتنافى مع الشفاعة. قال ثم أورد من الأدلة ما يعضد به قول من لم يكفر تارك الصلاة، وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقع في الأحاديث. فقال هذا الكلام يقوله الشوكاني شرحا لما جاء عن المجد بن تيمية، يعني يقول بعد أن ساق هذين الحديثين والذين يعدان من أظهر الأدلة على عدم، من أظهر الأدلة على إيه؟ من أظهر الأدلة على عدم كفر تارك الصلاة، قال هناك أحاديث عامة تدل على أن من قصر عن فعل الواجبات ومن ترك بعض الأمور فإنه لا يكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وصف الكفر على بعض الذنوب، أطلق وصف الكفر على فعل بعض الذنوب، وهذا الإطلاق ليس المراد به يعني حقيقة الكفر التي تخرج صاحبها من الملة، وإنما المراد بها أحد أمرين، إما أن يقال إنه فعل فعل الكفار، إن فعله يوافق ويساوي فعل الكفار، أو المراد به إنما فعله هو كفر أصغر لا يخرج عن الملة. قال وساق بابا قبل هذا ذكر فيه عدد من الأحاديث كلها تنص على إيه؟ مثل قوله إن بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ومثل قوله العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة من تركها فقد كفر، وفي رواية من تركها فقد كفر أو أشرك. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الآراء المختلفة في هذا الموضوع قال هذا لا يتنافى مع، يعني إن لأنه يرى أن إطلاق الكفر أو إن الكفر يطلق وتارة يراد به الخروج من الملة، وقد يطلق على أهل القبلة ولا يتنافى مع مع الإيمان، ولا يتنافى أيضا مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر أنه ادخرها لأهل الكبائر من أمته. قال ويعضد هذا المذهب عمومات، أي مذهب هذا؟ اللي هو المذهب الأول الذي ذهب إليه الجمهور، وهو أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، وإنما يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا. قال ويعضد هذا المذهب عمومات، منها ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والجنة والنار حق. ها طيب، يعني مهما وقع منه من تقصير، ومن ذلك إيه؟ ترك الصلاة إذا كان تركها تهاونا، أما إذا كان تركها جحودا واستحلالا فهذا كما ذكرنا أن الإجماع قائم على خروجه من الملة. إيه بس هذا يعني أدخله الله الجنة يقول العلماء إما ابتداء بأن يغفر له ما قصر، وإما لاحقا بعد أن يعاقب ويطهر، بعد أن إيه يعاقب ويطهر.
لكن بعض العلماء يقول في هذا أن من لم يقم بالفرائض فقد نقض الشهادة، لأنه يردد ببغاء.
هذا الكلام الذي ذكره الشوكاني، قال إنه العلماء يقولون على أن يكون ذلك يعني مقيد بأداء الفرائض، لكن هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلو كان الرجل قائما بالفرائض لما احتاج إلى أن يقال له على إيه ما كان من العمل، لأن في هذا الله سبحانه وتعالى، نحن عندنا الأعمال، هذه الأعمال تتفاوت فيها ما هو أهم ومنها ما هو مهم. فالأهم والمطلوب هو النطق بالشهادتين والالتزام، فكأن الإنسان عندما ينطق بالشهادتين حريص على أن يلتزم، أو هو ملتزم بأداء الواجبات، هذا هو الأصل. لكن قد يحدث منه تقصير في أداء الواجبات، وقد يحدث منه يعني ارتكاب لبعض المعاصي، فهذا الارتكاب أو ارتكاب هذه المعاصي أو التقصير الذي يحدث منه من الواجبات يقول لا يتعارض ولا يتنافى مع إيه؟ مع الالتزام، لا يتنافى مع الالتزام، لأن الأصل أن الإنسان هذا هدفه وهذه نيته أن يلتزم، فإن حدث له تقصير فالله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو، ولذلك قال أدخله الله الجنة على ما كان إيه؟ من العمل. نعم، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف إيه؟ أبي ذر. ثم قال وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثة أو ثلاثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ، ومعاذ يقول لبيك وسعديك، أو أن معاذ ردد قوله لبيك وسعديك ثلاثا، يعني كل محتمل. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وفي رواية لا تخبر بهم، وهذا الحديث قد جاء من طريق آخر ومن يعني برواية أخرى، وهي أنه أن معاذ يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لكن معاذ أخبر به في آخر عمره دفعا للإثم، ولذلك قالوا تأثما، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، فمعاذ خشية أن يناله هذا الوعيد أخبر بما أخبر، أو أن معاذا رأى أن الإيمان قد استقر في نفوس الناس وأن الناس حريصون على أداء الواجبات والطاعات، وسواء يعني وأصبح هذا الأمر قائما في نفوسهم، لذلك بلغهم بهذا الأمر زيادة في الطمأنينة وزيادة في البشرى، وإن كان قد علم أنهم لن يتركوا الأمر الواجب، لن يتركوا الأمر الواجب، لأن هؤلاء قد بلغ بهم الإسلام مبلغا كبيرا. واضح؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني وهذا الدليل الخامس الذي ذكره مما يؤكد ما ذهب إليه الجمهور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وإن كان هذا الحديث قد يتأول من قبل القائلين، قالوا لأن تارك الصلاة إيش قد أشرك بالله، لأنه كما جاء في الحديث ليس بين الرجل والكفر والشرك إلا إيه إلا ترك الصلاة.
ولا يا شيخ أقيم الصلاة وآت الزكاة ولا تكون من المشركين.
إيه حتى هذا يعني هل ترك الصلاة يؤدي أو ترك الصلاة يجعل صاحبه موصوفا بالشرك؟ لا، يعني هنا ليس شرطا وجوابا، لكن يمكن أن يقال إن هذه الآية تعليق الحكم مشتق مشعر بعلية ذلك الحكم.